السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من آمنت بالله، تخصك وتخصني وتخص كل إنسان. الإحساس بالأمن، بالطمأنينة، إنك تشعر أنك مطمئن. بس الحقيقة إحنا مش مطمئنين، مش بس علشان إحنا بنعيش ظرف طارئ، إحنا دايما مش مطمئنين، مش حاسين إن إحنا أمنين، خايفين من بكرة، وخايفين من غدر الأيام، وخايفين على أولادنا، وخايفين من موت. إحنا ليه مش حاسين بالأمن؟ يعني ممكن نكون بنعمل في حياتنا حاجات كتير، عندك فلوس وعندك عز وعندك جاه، عندك فقر وعندك ستر وعندك صحة، ومع ذلك ما انتش حاسس بالأمن. في حاجة جواك مش مطمئنة، ده ليه علاقة بالنفس المطمئنة؟ مش عارف. ده اللي هطرحه النهاردة مع فضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي جفري. أهلا وسهلا سيدي،
حياكم الله وبارك فيكم.
سيدي، أنا هبتدي من الآية القرآنية وأنا بفكر في الحلقة، مش عارف ليه قاعدة تلاحة عليا ومش عارف إيه الربط. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. في لحظة الموت والروح تصعد إلى بارئها، الله سبحانه وتعالى يخاطبها ويقول أيتها النفس المطمئنة. هي دي اللحظة بس اللي بيكون فيها الاطمئنان، ولا ده تمييز لروح عن روح؟
الحمد لله، ولي الصالحين صلى الله وسلم على أعظم وأرق وأرقى من دل على الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. خطابه سبحانه وتعالى لنفس المؤمنة التي ترقت وعمل صاحبها في هذه الرحلة القصيرة، رحلة الحياة، على أن لا يهملها، على أن لا يغفلها، على أن لا يضيعها، عمل على تزكيتها ليجد الفلاح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، الذي تأتيه ساعة الوفاة وقد ارتقت في أيام حياته نفسه من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، إلى النفس الملهمة، إلى النفس المطمئنة، إلى النفس الراضية، إلى النفس المرضية. ما أن تصل إلى رتبة النفس المطمئنة حتى تستحق أن تخاطب بهذا الخطاب، فتكون ساعة الوفاة التي هي أكثر ساعات عرضة لفقد الأمان عند الإنسان، لأن الربح والخسارة فيها مطلقة ليست نسبية. الربح والخسارة في الدنيا تدخل في النسبية، يعني خسرت مال ربحت عافية، خسرت عافية ربحت رضا، هناك تعاوض، يعني عوض. لكن لحظة الوفاة التي يترتب عليها معرفة الخاتمة، هل سيسعد الإنسان بعد وفاته أو سيشقى، السعادة التي لا تنتهي أو الشقاوة التي لا تحتمل، هذه اللحظة هي أشد اللحظات حرجا على الإنسان المؤمن والكافر. ولهذا تأتي الطمأنة من الحق، يأتي الأمان من الرب سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة لا تخشي لحظة الموت. لماذا؟ لأنك سترجعين إلي، ارجعي إلى ربك. ولم يقل هنا ارجعي إلى الله، إلى الجبار، إلى ربك، وجه الصلة ربك أنت، مربيك وراعيك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، أهل حقائق العبودية، وادخلي جنتي. وتأمل، جعل الطمأنينة هنا مرتبطة بتقديم مفهوم العبودية والعبادة على مفهوم الجنة، مع أن الطبيعي هنا خلاص النفس عبدت، فالآن الجزاء الجنة، لكن لا، كأنه أراد أن يلمح لنا أو ينبهنا إلى أن حقائق الطمأنينة التي يخاطب بها الإنسان ليس فقط في لحظة الموت، بل في أشد لحظات الخطر الأخرى التي دون الموت التي يعيشها الناس في حياتهم، لا مجال للأمان الحقيقي فيها والطمأنينة إلا بالصلة بمعنى العبودية لله عز وجل. ولهذا حتى لو ذهبت إلى اللغة العربية كلمة أمن، أنت كنت تسألنا عن الأمن والطمأنينة، يعني كنت طلبت من الدكتور محيي حفظه الله أن يبحث لي في المعاجم عن جذر كلمة أمن، ما معنى كلمة أمن عند العرب؟ فوجد أن جذر كلمة أمن، أمنة الألف والميم والنون، المقصود بها طمأنينة القلب والتصديق، بمعنى أن هناك ارتباط بين مفهوم التصديق وبين مفهوم طمأنينة القلب. الأمان وضده الخوف أو الجزع لا يكون مقتصرا على الأحوال المحيطة بنا. كثير من الناس يربط الأمان والخوف بما يحيط به، صار عنده مال ذهب عنه خوف الفقر،
نعم.
الأوضاع في البلد استقرت ذهب عنه خوف القتل أو البلطجة أو السرقة، زالت سلطة كانت سيئة ذهب عنه الخوف من استبداد الحاكم، وكأن الأمن والخوف فقط مرتبط بالخارج. لا، هذه مظاهر الأمن والخوف، أسباب تتعلق وتؤثر في الأمن والخوف، لكن حقيقة الأمن والخوف، حقيقة الأمان والطمأنينة مصدرها هنا من الداخل، ولا يمكن إلا أن تكون من الداخل. وإذا لم تحصل من الداخل ستكون مؤقتة، عند اضطراب أي شيء تذهب وتنصرف. هناك عوامل للأمان، ولاحظ أن الأمان والأمانة والإيمان ترجع إلى جذر واحد في لغة العرب، وهذه من كرامات اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية فهيأها الله لهذه العظمة. الإيمان الذي هو التصديق، والأمانة الذي ضد الخيانة، طمأنينة القلب، هي الأصل في حصول الأمن. الذي لا إيمان له لا يمكن أن يعيش أمانا، يغلط نفسه، والذي لا أمانة له لا يمكن أن يعيش أمانا. الخائن لا يمكن أن يعيش أمان، ولو جعلته في قصر محاط بأسوار وجيش بكامل يحرسه لا يمكن أن يعيش الأمان أبدا. فالأمانة والإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى هنا المفتاح لحقيقة الأمان: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. ما الذي نحتاجه اليوم في ظروفنا في المنطقة؟ تعال ننزل الشارع. في ظروفنا في المنطقة اليوم نحتاج إلى أمرين أساسيين ضمن أشياء كثيرة، لكن أساسيين. نحتاج إلى أمان، الناس اليوم غير آمنة على نفسها، ونحتاج إلى هدى بمعنى رشاد، نحتاج إلى تبصر إلى أين نسير. أشد ما نحتاج إليه اليوم الذي هو الأمن، الأمان، والذي هو الهدى، البصيرة، حسن التصرف والنظر فيما يأتي من الأيام، الله عز وجل أجاب عنهما في آية واحدة، كأن الآية هذه نزلت للوضع الذي نعيشه. الذين آمنوا، أن نرتقي في إيماننا حقيقة ليس قشرة ولا صورة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني العدل. وإذا كانت الشعوب عندنا ثارت في بعض بلداننا على الظلم، فلا يعني هذا أن العدل قد تحقق، لأن الظلم ليس فقط ظلم الحاكم. يعني آن الأوان، يعني أقول لكل من يشاهدني: يا أصحاب البلدان التي اطمأنت أو شعرت أنها نجحت وتجاوزت مرحلة الحكم المستبد وستكمل مسيرتها السياسية في ذلك، لن يكون هذا كافيا، ليس هنا الأمان وحده، لن يكون الأمان إلا بتحقيق العدل. وتحقيق العدل ليس فقط مهمة الدولة الحكومة، هذا مظهر مهم وأساسي من العدل، لكن عدل الإنسان في بيته، عدل الإنسان مع جسده في حفاظه عليه، عدل الإنسان مع روحه في عدم ظلمها لصالح شهوات الجسد، عدل الإنسان مع زوجته وعدل الزوجة مع زوجها، عدل الأبوين مع الأبناء وعدل الأبناء مع الأبوين، الأسرة، العدل في العلاقة بالجيران. وبقدر ما نحيي نور الإيمان ونور العدل في سلوكياتنا اليومية الأمان سيأتي.
كده مش هحس بالأمان أبدا، لأن إذا كان دول كلهم بيعملوا كده تبنى ذنب إيه؟ بس هطلع فاصل بعد إذن حضرتك وارجع كمل. أهلا وسهلا بحضرتكم. إذا كان المجتمع مش عادل مش هنحس بأمان، إذا كان المجتمع غير أمين في عمله وكل واحد لا يراعي الله ولا يراعي ضميره أنا مش هحس بأمان، يبقى أنا هفضل مش بحس بأمان. طب أنا لو أنا براعي ضميري وبعمل علي من هذا المجتمع هدفع ثمن أخطأه كلها، وكأن إحساسنا بالأمان إحساس جماعي. وأنا كنت أتحدث قليلا عن أمان فردي، مش كل واحد قاعد يتفرج عنده إحساس بعدم الأمان لسبب آخر،
صحيح.
لأنه مش لاقي شغل، لأنه كان بيشتغل وتعطل الشغل، لأنه كان عايز يتجوز وما اتجوز، لأنه أولاده كبروا عايزين يدخلوا جامعة ومعهوش فلوس، لأنه خايف من بكرة وخايف من المرض اللي هيجي فجأة وخايف من حاجات كتير. فهي المسألة فردية قوي، فربطها العام ده
يقلق أكثر،
خلاص مفيش أمل يعني.
لا، الأمل كبير في الأولويات التي ترتب. أنت سألتني أنا ماذا أفعل في قضية كبرى، أنت تفعل أنك صاحب رسالة تجاهها، إمام المسجد، الخطيب، صاحب رسالة تجاهها.
هعمل سيدي، بس ما زلت مش حاسس بالأمان، يعني هعمل رسالتي ودوري.
أبشرك بمجرد أن تشرع أنت في عمل الذي عليك سيحصل الأمان الذي لك. أعيدها، هذه من عظمة الله. الصادق في ثقته بالله عز وجل ويقينه بأن الله هو الرزاق، ولما قال الرزاق ذو القوة المتين حتى لا تتصور أن سبب من الأسباب سيمنع الرزاق من أن يوصل رزقه إلى عباده، المتيقن بالله بأنه الرزاق ذو القوة المتين لن يموت من الجوع مهما حصل مهما حصل.
ما حدش مات من الجوع أبدا
يعني.
أنا فاهم المعنى، فاهم المعنى،
لكن لن يصل إلى حد الضرر الحقيقي، لكن الضرر أين يأتي؟ من خوفه من غد. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يستعيذ بالله من الفقر، اللهم أني أعوذ بك من الفقر، قال ليس المقصود منه فقر قلة ذات اليد قلة المال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا الاستعاذة التي استعاذ بالله عز وجل منها هي استعاذة خوف الفقر، أن يجعل الله عز وجل الفقر بين عينيك. هذا ممكن يكون ملياردير وعنده خوف الفقر هذا.
نعم.
لكن نعود إلى الجزئية أنها كانت مهمة التي كنا بصددها، وهي قضية حصول الأمان بالرغم من أن المعنى العام للأمان لم يحصل. احنا قلنا أن الأمان يعم في البلد متى؟ عندما يعم الإيمان وتعم العدالة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. مش راح يصلي ويصوم ويتصدق ويتعبد وهو يسرق أو يغش أو يخون أو يكذب أو يهاجم الآخرين أو يفسد في معاملاته، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فأولئك مالك الأمن يقول فأولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. هذا بالنسبة للوضع العام. أيضا بالنسبة للوضع الخاص، أنت قمت بالعدالة في سلوكك الفردي وأسرتك، ثم من خلال منبرك نشرت العدالة، كنت مدرسا أو إعلاميا أو أكاديميا أيا كان، بقدر ما تصدق في محاولة نشرها أولا تأخذ بشارة أن الله سيجعلك بداية لشيء سيعم في بلدك، سيعم وعي، نحن لن نكلم ملايين، هذا وعي يتحول. ثانيا أنت ستدخل في هذا الأمن، هذه واحدة. الثانية هناك أسباب عملية للأمن.
نعم.
من ضمنها أخذ الحيطة والحذر، من ضمنها التعاون، إقامة مقتضى الإيمان. يعني من الأشياء الإيجابية التي لفتت النظر عندكم في مصر أيام شدة الاضطرابات اللجان الشعبية التي كانت في الأحياء.
نعم.
الجار مع الجار، ورأيتهم مسلما ومسيحيا كانوا يدا واحدة في ذلك.
نعم.
من المسجد ومن الكنيسة قامت الناس وهبت، هذا النوع من الترابط ومن الإيمان.
طب تسمح لي أشخصنها؟ يعني عايزة شخصا بمعنى طب أنا خايف على أولادي. أيوة. معنى أن أنا أشتغل أكتر. جميل. عشان أهوش لهم فلوس لأن أنا خايف على مستقبلهم، هل ده جائز؟
لا يقول أحد أن هذا حرام، الكلام ليس هنا في الحلال والحرام.
نعم.
لكن يمكن أن نقول هل هذا هو الأصوب؟ لأنك إذا أفرطت في التفكير أنك لازم تحوش مبلغ معين وكان هذا هو الأمان بالنسبة لك فقط لمستقبل أولادك،
ليس فقط ولكنه أحد وسائل الأمان
أو أولوية لمستقبل أولادك، هذا سيجعلك تنحصر في التفكير إلى الحد الذي ليست أنت لكن أي واحد منا ممكن يضعف أمام الإغراء في أخذ المال، لأنه أمامه جرس إنذار تخويف، لازم مثلا 100,000 تتوفر، 300,000، 400,000، ممكن أعمل شيء حتى أوفرها ولو غلط أقول إيش سوي، الناس كلها كذا اليوم، المقولة كل الناس كذا، الموت مع الجماعة رحمة، اليوم بغير كذا ما تجد. قل لا، اسمع أنت، إن بنيت أولادك بناء صحيحا عقلا وروحا وقلبا وتعليما فقد وفرت لهم هلما.
تعليما ده هجيبه ازاي؟ تعليم الكويس بقى بفلوس وبفلوس كتير.
نعم هذه مشكلة اجتماعية موجودة.
نعم.
وحقيقية، لكن إن وفرت الثلاثة الأولى ييسر الله لك القدر الذي سيحتاجه ولدك من الرابعة، هذه مرتبطة بهذه.
ما أدى إلى ذلك هو عدم إحساسي بالأمن، ليس لدي طمأنينة خوفا من المرض لأني أرى حولي ناس مرضت.
لا، هنا أحتاج إلى شيء أعمق، أحتاج. نعم. إلى نور التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل. نعم. على الله فهو حسبه.
نعم.
إن الله بالغ.
هو ده اللي أنا عايز أوصل له،
التوكل. اسمع، بدون وجود اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى في قلوبنا، لو جمعت مال قارون وأتيت ملك فرعون وأعطيت ما أعطيت وصحة فلان لن تستطيع أن تكون آمنا من المستقبل، لأنه أكثر الناس مالا فشل كثير من أبنائهم، كثير ناس عندهم الأموال أدخلهم أحسن المدارس ماتوا بحقنة زايدة من المخدرات. أكثر الناس قوة ومنعة أغتيلوا من داخلهم بين قومهم، يأتيهم مرض ما يستطيع أحد يعالجهم منه. إذن الأمان لا يكون فقط
بالمال.
بالإجراءات.
أيوة.
الاستعدادية. حقيقة الأمان معنى يقر في القلب، أنني عبد أسعى قدر ما أستطيع لإرضاء ربي وسيدي، عندي ثقة بأنه لن يتركني وأنه سبحانه وتعالى لن يسلمني لن يضيعني، ما كان الله ليضيعني وهو ربي وإلهي، وأسعى إلى رضا قدر المستطاع، وعندما أخطئ أتوب وأستغفر ولا أعتذر لنفسي، يعني ما أتعذر أبرر بل أرجع إليه، وعندي ثقة ما دام هو ربي لن يتركني. السارق عندما يذهب ويسرق، عندما يعني الذي اتخذ قرار السرقة ما كان يعلم أن الله هو الرزاق؟
نعم
يعلم، لكن لماذا لم يصل علمه بأن الله هو الرزاق إلى الحد الذي منعه من أن يسرق؟ لماذا عجز إيمانه بأن الله هو الرزاق من أن يحجزه عن السرقة؟ طب ما دام الله الرزاق ليش أخالف الرزاق في طلبي للرزق؟ أطيعه بطريقة طلب الرزق حتى يأتيني؟ قل نعم، ضعف هنا اليقين، لأن هناك فرق بين المعلومة وبين اليقين.
نعم.
هو يعلم أن الله الرزاق، لكن هذا العلم علم عقلي، درس أن الله الرزاق وربنا الرزاق ودائما ربنا يرزقنا، وهذا في ثقافاتنا. لكن عندما يتحول العلم العقلي إلى يقين راسخ في القلب يسمى يقينا، إذا صار يقينا في القلب هذا لا يتزعزع أبدا.
نعم.
لماذا لا يتزعزع؟ لأنه في القلب، فإذا جاء الشيطان يوسوس له قم واسرق حتى تنال اللقمة، يقول الله حرم الرزق، يقول لك ربنا غفور رحيم، أي الغفور الرحيم لا ينبغي أن أغضبه، أي لكن ربنا يعلم أنت ما سرقت إلا لأنك محتاج، يقول لك أنه يعلم أنني أعلم أنه هو الرزاق، إذا أنا أطعته في أن لا أخذ ما ليس لي سيعطيني سبحانه وتعالى. فيصبح هذا الصراع بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة بنور اليقين والثقة بالله عز وجل يحجز صاحبها من أن يتعدى. ثم إذا خرجت عن الإطار الفردي ستنتقل إلى المجتمع. هناك أمور أساسية التي هي التناصر فيما بين الناس، عدم الرضا بالظلم، حرمة الدماء، من المصائب الكبيرة التي زعزعت الأمن في حياتنا، في أن قيمة الدم عندنا استهتر بها. جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه، من أعان على قتل مسلم بغير حق، من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، شطر يعني نص أق، مش أقتل أق، أو يعني بالمعنى، من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة حشر يوم القيامة مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله. انتهى. حديث الآخر، لا يزال الرجل في سعة من دينه ما لم يصب دما. في الحديث الآخر، لزوال الدنيا، الدنيا كلها تزول، لزوال الدنيا أهون على الله من أن تزهق نفس بغير حق. سيدنا عمر يقول لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتل إنسان بغير حق لقتلتهم به.
نعم.
بمعنى تعظيم حرمة. وجاء في الحديث الآخر، والحديث بمعناه أظن النص عندي هنا، يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه، يقول فيه لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، يقتل فيه رجل يعني إنسان ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. بمعنى أن الإنسان إذا جاء وراء أمامه من يقتل ظلما ولا يهب للدفاع عنه، اللعنة تجعله تنزل عليه، التي تنزل على القتل يصيبه نصيب من ذلك ما دام قادرا على دفع القتل عن المقتول. هذه مفاهيم لحرمة النفس الإنسانية، هذه بدأت اليوم تضعف. وأحيانا
علاقة ده بالأمن والطمأنينة
المفهوم، عندما يصبح المجتمع سائد فيه أن النفس لها قيمة سيقل عدد الذين يقتلون. اليوم الناس تعاني من حوادث القتل والتعدي. الذي حصل أن الناس في الكفاح، في الجهاد، في محاولة نصرة الحق، في محاولة إزاحة الظالم، ترفع شعارات. هذه الشعارات في أصلها، في أصلها حقيقية، مسألة استرخاص الدم والروح، الشهادة من أجل الوصول إلى الهدف الكبير، لكن أحيانا في أثناء هذا الفعل، وقد يكون الفعل حميدا وقد يكون راقيا، يصل الحث فيه إلى الحد الذي تنسى الناس قيمة الروح. لو تتذكر في الثمانينات كثر الكلام في أيام الجهاد الأفغاني وغيره،
نعم،
عن مسألة الموت في سبيل الله، الموت في سبيل الله، الموت في سبيل الله، حتى نسي الناس أن هناك شيء اسمه الحياة في سبيل الله، الحياة في سبيل الله، الحياة في سبيل الله، ونحن لا نلغي قيمة الشهادة. الآن أيضا في ظل النضالات الموجودة، وفي ظل أيضا جرأة بعض الحكومات على قتل الناس بغير وجه حق لضمان بقائها، بدأت قيمة النفس البشرية تسقط. إذا أضفت إليه كون الناس غذيت لسنوات بمبدأ الأنانية، مدام كله يأخذ، كله يأخذ حقه بالدراع، أنا أيضا أخذ حقي بالدراع. هذه مفاهيم لا نحتاج إلى معالجتها حتى يعود الأمان. لكن في بداية الحلقة ذكرنا الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون. عندنا التحصينات، من قال إذا أصبح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في الحديث الآخر ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، حين يصبح لم يرى مكروها إلى أن يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يرى مكروها إلى أن يصبح، قراءة آية الكرسي في الصباح، المعوذات كذلك في المساء، الأذكار والتحصينات التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أمان للبيت، أمان للإنسان إذا خرج من البيت، هذه تعطي طمأنينة في الباطن وتعطي حراسة إلهية لصاحبها. فإذا تضافرت هذه المعاني القلبية مع الأذكار مع الأفعال التي تكلمنا عنها، تضافرت مع بعضها البعض، في حق الذي يقوم بها أمان لنفسه، في الأسرة أمان للأسرة، في المجتمع أمان للمجتمع الذي نعيش فيه.
يا رب دايما بشكر حضرتك جدا، بشكركم يا رب تكونوا حسيتوا بأمان وعرفتوا الطريق، ومش لوحدك، عشان تبقى آمن مش هتعمل حاجة لوحدك، لازم كلنا نعمل مع بعض إيد بإيد وإحساس بقلبك بجد، ونتوكل على الله. إلى اللقاء غدًا.